أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشعراء: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات وما قبلها قصة موسى النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام مع فرعون، وكيف أنه دعاه إلى الله وحده لا شريك له، فأعرض فرعون وأبى إلا أن يجادل وأن يكذب موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ورأينا كيف أنه تناقش مع موسى من منطق القوة، ليس من منطلق أنه عنده حجة، إنما ناقش بالقوة وبالغلبة وبكثرة أتباعه، وصار يستهزئ موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فذكر هنا وفي غيرها من سور القرآن أن فرعون ناقشه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا قال لموسى: وما رب العالمين؟ قال مجيبا له: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم، أو قال لقومه: ألا تسمعون؟ قال موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. ما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لقومه: ألا تسمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. الكلام الذي يقوله فرعون لا حجج فيه ولا منطق فيه، إنما كلام يفهم أصحاب العقول أنه لا حجة عنده، وأنه يقول كلاما جزافا. سأل: ما رب العالمين؟ ثم قال لمن حوله يعجبه من جواب موسى. والإنسان الذي يتعجب من غير عجب هذا الإنسان الأحمق الذي لا يفهم. الإنسان العاقل هو الذي يفهم الكلام، يزن الكلام، يعرف أنه حق أو أنه باطل. أما الأحمق الذي لا يدري ما الحجة ولا يعرف كيف يناظر، فهو يعجب من حوله لما يسمع حاجة وما يعرفش يرد عليها، يقول: شوفوا بيقول إيه، شوفوا بيقول إيه، وهو لا يعرف كيف يرد عليه. فهذا كلام فرعون قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ألا تسمعون؟ سمعين بيقول إيه اللي بيقول هذا؟ فلما أخبرهم بأن الله الرب سبحانه الذي هو رب السماوات ورب الأرض وما بينهما، وأنه رب المشرق والمغرب، وأن فرعون هذا لا يملك شيئا، الذي يزعم أنه ربهم الأعلى، فإذا بفرعون يقول لمن حوله في السورة الأخرى، يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فكأنه يقول: أنا ملك وأنا أملك. فموسى يقول: ربي رب السماوات والأرض وما بينهما، رب المشرق والمغرب، أنت تقول لك ملك مصر التي لم تخلقها ولا تقدر أن تدبر شيئا فيها، إنما الذي يدبر أمر ملكك الله الخالق وحده لا شريك له. قال فرعون لمن حوله قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يبتدي بقى بدل الكلام بالحجة الكلام بالسخرية من العيب الذي في الإنسان، وهذا الذي يدل على جهل صاحبه، الإنسان الجاهل الغبي الأحمق الذي يترك حجة نظيره أو من يناظره ويبتدي يتهمه بالعيوب الخلقية، مع أن هذا العيب قد أزاحه الله عز وجل عن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن فرعون لم يكن بيده شيء فيقول أنا خير أم هذا الذي هو مهين، هذا الحقير الذي أمامكم الذي لا يكاد يبين، لأن موسى قبل ذلك كان في لسانه لثغة لا يقدر على الكلام، ما يعرفش يتكلم، وذلك قال لربه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يبقى عشان نفصح الكلام دويلي ما بلساني احلل عقدة لساني، فكان قبل ذلك كلامه فيه لسغة، ففرعون بيذكره بالماضي ما بيبصش الآن إن هذا يجيد النطق ويجيد التحدث أمامه، لا ده مش أنت اللي ما كنتش بتعرف تتكلم، فيقول لقومه أنا خير منه اللي بعرف أتكلم ولا هذا الإنسان الذي كان قبل ذلك لا يجيد التعبير ولا الحديث، أم أنا خير، أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يبقى كل الذي رآه فرعون أمامه من الآيات اليد والعصا والله عز وجل أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل الآيات دي مش عاجبة فرعون ولسه عايز أسورة من ذهب تنزله من السماء، لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوا، يعني بهذا كانوا خفاف العقول ما عندهمش عقول، استخفهم بهذا الذي قال قالوا آه صحيح يجيب أسورة من السماء من ذهب ولا أنه يجيب لنا الملائكة عشان نراها، وكل اللي شفتوه من هذه الآيات ما تنفعش معكم، لم تعجبهم هذه الآيات، مجاملة لفرعون، مجاملة لفرعون، هذه أصحاب القوة من حولهم من المنافقين يجاملونهم بمثل ذلك، حتى لو رأوا أمامهم الآيات بينات ومع ذلك لا يأخذون بها، وانظر إلى الفرق بين هؤلاء وبين السحرة الذين أنعم الله عز وجل عليهم فآمنوا لما رأوا آية واحدة من الآيات أن العصا التي بيد موسى يقلبها ربها سبحانه تبارك وتعالى حية تلقف ما يأفكون، هنا فرعون لما خرج موسى ببني إسرائيل من مصر أذن لموسى بالخروج، فجمع بني إسرائيل وكانوا 300,000 أو 600,000 وخرجوا من مصر، فإذا بفرعون ينتبه بعد ذلك ويريد أن يعيدهم مرة أخرى إلى الذل وإلى التسخير في مصر، قال الله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فلما خرجوا إذا بفرعون يرسل وراءهم في المدائن حاشرين، يعني منادين جامعين يجمعون الناس وجنود فرعون إليه قائلين إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني عدد حقير، وهنا كون فرعون يقول إن هؤلاء عن 600,000 هذا عدد ضخم جدا أو 300,000 هذا عدد ضخم، فلما يقول شرذمة قليلون يبقى معناه إن فرعون ومن معه كانوا أكثر من ذلك بكثير، فيقول الله عز وجل ويرينا الآية من آياته العظيمة أن النصر من عنده وحده لا شريك له، إن النصر من عند الله سبحانه، قال فرعون إنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، يعني إحنا واخدين أهبة الاستعداد، حاذرون متيقظون أو حاذرون مستعدون، قال الله سبحانه فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، وجمال القرآن هنا أنه شوقك للشيء وأعطاك النتيجة مباشرة قبل ما يذكر لك كيف أغرق فرعون، قال لك أنه حيهلك هذا الفرعون وأنه قد حدث هذا الشيء، أخرجنا فرعون ومن معه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، دي النتيجة النهائية، ولكن الذي حدث إيه فصله بعد ذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى، قال فأخرجناهم من جنات وعيون، وعيون قراءة نافع وأبي جعفر وأبي عمرو وهشام وحفص عن عاصم وقراءة يعقوب وقراءة خلف، وعيون بضم العين، وباقي القراء يقرؤونها وعيون، وعيون زي بيوت وبيوت، كذلك هنا عيون وعيون. قال فأخرجناهم من جنات، يعني بساتين، مصر كانت مليانة بساتين، الله عز وجل أعطاها هذا النيل العظيم من فضله سبحانه تبارك وتعالى، نهر النيل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن هذا النهر رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء عنصره وأصله في السماء تحت سدرة المنتهى، تحت سدرة المنتهى، هذا نهر عظيم ونهر مبارك من الله سبحانه تبارك وتعالى. فجاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم منها ما رواه البخاري ومسلم نحوه من حديث مالك بن صعصعة، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج، حديث طويل، وفي رفعت لي سدرة المنتهى لما وصل عد السماء السابعة ورفعت له سدرة المنتهى صلوات الله وسلامه عليه، قال فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول. سدرة شجرة النبأ، ما هيش كشجر الدنيا، لا، النبأ فيها حجمها قد إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم كأنه قلال هجر، مكان اسمه هجر، موضع كان مشهور بصنع الألل، القلال، القلة عظيمة ما يقلها الرجل، يكاد أن يقع بيها، يحملها، يستقل بحملها رجل تئيل عليه، القلة. فهنا كأن النبأ الواحدة في هذه الشجرة في سدرة المنتهى أدى هذه القلة العظيمة، الورقة بتاعتها أدى أذان الفيل. يقول لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في أصلها أربعة أنهار، في أصل سدرة المنتهى أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، نهران جايين من باطن مكان فين الأصل بتاعهم، فسأل جبريل قال أما الباطنان ففي الجنة، نهران يمدان هذه الشجرة من الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات، وأما الظاهران فالنيل والفرات، فيه عظيم قدر نهر النيل ونهر الفرات اللي اليهود بيحاولوا ياخدوا الاثنين، النيل والفرات، عارفين أصلهما منين، فيقولوا دولة اليهود من النيل للفرات، عارفين أنهار مباركة من عند رب العالمين سبحانه، وذكر القصة في حديثه صلى الله عليه وسلم. الغرض أن الله عز وجل قال فأخرجناهم من جنات، من بساتين عظيمة، طول عمر مصر فيها البساتين العظيمة وفيها الكنوز اللي ربنا ذكر لنا هنا في هذه الآية، قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز، وكنوز ومقام كريم. البلد هذه بلد الخيرات، طول عمرها بلد الخيرات، بلد طول عمرها تنهب من أيام الفراعنة، ينهبها الفراعنة ويأخذوا الذهب بتاعها ويسرقوا ما فيها، والخيرات فيها كثير، ويكفي أنها ما زال فيها خير حتى الآن مع كسرة من نهبها خلال آلاف السنين من أيام الفراعنة وهي تنهب هذه البلد. شوفوا لما في سورة يوسف سيدنا يوسف يقول لربنا إيه، قال يقول لملك مصر هنا قال اجعلني على خزائن الأرض، الأرض مش مصر، على خزائن، كأن مصر خزائن الدنيا، كأن مصر خزائن الدنيا. فيقول سيدنا يوسف لملك مصر قال اجعلني أمينا واجعلني حفيظا على هذه الخزائن، على خزائن الأرض. فهنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكرها ويخصها بأن فيها الجنات وفيها العيون وفيها الكنوز وفيها الزروع وفيها المقام الكريم. قال سبحانه فأخرجنا، إنهم آل فرعون، من جنات بساتين وعيون كثيرة موجودة في هذه البلدة وكنوز كثيرة ومقام كريم، مقام مكان إقامة، مقام المكان الإقامة ومقام كريم. أهل التاريخ يذكرون عن هذه البلدة أنها كانت يعني طول عمرها فيها الجنات العظيمة. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، هما الفاتحون لمصر، عمرو بن العاص جاء إلى مصر معه ابنه عبد الله بن عمرو، فيذكر كانت الجنات بحافتي النيل في الشقتين جميعا من أسوان إلى رشيد، يعني هذا الجنات البساتين ماشية في مصر منين، من أسوان لغاية رشيد، مليانة جنات ومليانة عيون. عرف الكفار ذلك فيحاولوا ان هم يمنعوا البلد من الجنات اللي فيها، من الخيرات اللي فيها، ويوجهونها انها تشحت من بره وتأخذ منهم علشان ما يستغلوش ما جعله الله عز وجل في هذه البلدة العظيمة من كنوز من الارض ومن جنات وعيون. يقول وبين الجنات زروع. يذكر القرطبي ان بين هذه الجنات زروع فيها يعني وحولها. قال والنيل سبعة خلجان خليج الإسكندرية ده من أيام القرطبي بيذكر هذا الشيء، وخليج سخا وخليج دمياط وخليج سردوس وخليج منف وخليج الفيوم وخليج المنهى متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء، يعني جنات حوالين نهر النيل من أقصى البلاد إلى أدنى البلاد. قال وكانت أرض مصر كلها تروى من 16 ذراعا بما دبروا وقدروا من قناطرها ودسورها وخلجانها، ولذلك سمي النيل إذا غلق 16 ذراعا نيل السلطان. يعني طول عمرهم بيحسبوا ارتفاع النيل قد ايه بالذراع، اذا وصل ارتفاع النيل ل 16 ذراع يقولوا هنا بقى السلطان هيفرض على الناس ضرائب لان الخير جاي كتير، الخير جاي كتير. يقولون ده كلام القرطبي رحمه الله، وكانت ارض مصر جميعا تروى من اصبع واحده من 17 ذراع، إذا ارتفع النيل 17 ذراع يكفي صبع واحد من هذه 17 ذراع المرتفع عنها يسقي أرض مصر كلها. ده كلام القرطبي. وكان إذا غلق النيل 17 ذراعا ونودي عليه إصبع واحد من 18 ذراع ازداد في خراجها 1000 دينار، 1000 دينار خراج الأرض، 1000 دينار ذهب. ده اللي بياخده السلطان واللي بياخده الناس قد ايه اللي بيطلع منها، هذه من خيرات مصر، من خيرات مصر ومن بركات الله عز وجل عليها. ده كلام الامام القرطبي، وذكر نحو هذا من كلام كثير. مما يذكره هنا يقول واما ارض مصر فلا تروى جميعها الان الا من 20 ذراعا واصابع، يعني ايامي هو، قال لعلو الارض وعدم الاهتمام بعماره جسورها. فايام القرطبي كانوا بدوا يتهاونون في عماره الارض وفي اقامه الجسور، بيقول انه حصل هذا الشيء. قال وهو من عجائب الدنيا، يعني نهر النيل من عجائب الدنيا، وذلك انه يزيد اذا انصبت المياه في جميع الارض حتى يسيح الى جميع ارض مصر، وتبقى البلاد كالاعلام لا يوصل اليها الا بالمراكب والقياسات. يعني في الماضي كان يحدث هذا، انه نهر النيل يفيض يملى البلد كلها وكل خيراته توزع على البلاد، وكان الناس احيانا من ارتفاع النهر يوصلوا من مكان لمكان عن طريق القوارب ونحوها. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص نيل مصر سيد الأنهار، سيد الأنهار يعني أفضل أنهار الدنيا هذا النهر العظيم. قال قيس ابن الحداد لما افتتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين دخل بؤونة من أشهر القبط. لما فتحت مصر ذهب الأقباط في الصيف بقى في شهر بؤونة، ذهبوا لعمرو بن العاص وقالوا له يا أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يدري إلا بها. نهر النيل ليه سنة عندنا، سنة يعني عادة إيه الأقباط بتوع مصر اللي هنا يقولون. قال لهم وما ذاك؟ قالوا إذا كان لاثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى دارية بكر بين أبويها، أرضينا أبويها وحملنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون. عروس النيل، عروس البدعة اللي كانوا يصنعونها، يشوفوا أجمل واحدة موجودة من الفتيات الأبكار التي لم تتزوج ويقوموا يدفعوا لأبوها هدية بتاعتها وياخدوا هذه الفتاة ويزوقوها ويحدفوها في النيل. هذا من جهلهم ومن عدم دينهم يفعلون ذلك. قال فقال لهم عمرو رضي الله عنه هذا لا يكون في الإسلام، هذا لا يحل، وإن الإسلام لا يهدم ما قبله. فأقاموا أبيب ومصر لا يدري قليل ولا كثير وهموا بالجلاء، يعني عدت العادة بتاعتهم ومرموش عروس النيل فيها والنيل ما جاش فيه مية في هذا الوقت، وعدت 3 شهور على ذلك. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص رأى الناس هيهاجروا ويتركوا المكان، أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فكتب إليه عمر إنك قد أصبت بالذي فعلت، هذا حرام لا يحل، وإن الإسلام يهدم ما قبله ولا يكون هذا، وبعث إليه ببطاقة في داخل كتابه. يعني أنتوا عايزين ترموا عروس جوه النيل، طب خدوا هذه البطاقة احذفوا ورقة من عمر رضي الله عنه جواب، قال له خد ادي الجواب ده للنيل لنهر النيل. أراد يريهم آية من آيات رب العالمين، وكان محدثا ملهما رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما جاءت البطاقة الورقة اللي بعتها عمر فيها إيه؟ مكتوب فيها من عبد الله أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر. ده عايز يسمع بقى الأقباط، اسمعوا خدوا من الورقة دي في البحر اقروها الأول فيها إيه. من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، لو أنت اللي بتوزع نفسك وبتعمل مش عايزينك فلا تجري. وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم، يعني عيد الصليب عند النصارى، قبله بيوم رمى الورقة اللي فيها بيان معجزة من المعجزات وآية من الآيات أن الله وحده سبحانه القادر على ذلك ليس أحد من الخلق. قال وقد تهيأ أهل مصر للجلاء، كانوا محضرين نفسهم يرحلوا من البلد والخروج منها لأنه لا تقوم مصلحتهم فيها إلا بالنيل. فلما ألقى البطاقة في النيل أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله في ليلة واحدة 16 ذراعا. يعني هم أصبحوا في عيدهم، ودي آية من الآيات، أنتوا بتعبدوا الصليب بتسلسوا مع الله سبحانه تبارك وتعالى، لا الله الواحد وحده لا شريك له، في يوم عيدكم نلجأ إلى الله الواحد لا شريك له أن يجري هذا النيل. فأجراه الله آية من الآيات سبحانه، وقطع الله تلك السيرة عن أهل مصر من تلك السنة. هذه البدعة اللي كانت عند أهل مصر من قديم الزمن قطعها سيدنا عمر، اللي عايزين بقى يعيدوها الآن ويعملوا عروسة للنيل ويزوقوها ويحدفوها، وإن كان الآن ونعمل عروسة خشب ونرميها في النيل ونعمل هذه البدعة الشيطانية التي كانت في البلد يوما من الأيام، والله عز وجل أزال هذا الشرك ودخل أقباط مصر دخلوا في دين الإسلام، هذا الدين العظيم، لما رأوا من آيات توحيد رب العالمين سبحانه. عايزين يرجعوا للشرك مرة تانية، إنه يرموا عروس النيل في النيل، يرجعوا التمائم والحروز والودائع ويتيمموا بأشياء يقول هذا فيه البركة وهذا فيه كذا، الفراعنة قلادة الفراعنة مش عارف إيه كان يعملها، يرسموا على الطيران حورس إله مش عارف إيه، أشياء كفريات وشرك بالله سبحانه. بعد ما نجاهم الله من هذا الشرك ومن هذه البلادة والغباوة التي كانوا يعتمدون فيها على الخلق دون الخالق سبحانه، يريدون أن يرجعوا إليها مرة ثانية. نسأل الله عز وجل أن يحفظ على المسلمين دينهم وأن يعيدهم إلى سنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وإلى توحيد ربهم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.